هذا الحديث جاء فيها التعبير إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. خب هذه ما فيها دلالة على ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، ولكن فيها دلالة على ذهاب الحمرة المشرقية من الجهة من جهة المشرق. وقوله فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها لا يعني كل المدن، قطعا ليس هذا هو المراد، أنه كل المدن حتى المدن التي في جهة المغرب أو في جهة المشرق، وإنما في نفس المدينة التي أنت فيها غابت الشمس عليك أنت من شرق الأرض ومغرب، يعني في هاي مدينتك في هذا موضع وجودك ما تبقى شمس من أي جهة تفحص، ما تبقى شمس غير الشمس غير قابل للرؤية، الشمس بعد ما تنشاف غابت، من أي جهة تنظر ترى بأن الشمس غايبة. هذا المراد بقوله فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. وهذه الرواية وإن لم تصرح بأنه عندئذ وجبت الصلاة أو عندئذ يجوز الإفطار، ولكن ما الداعي إلى ذكر هذا الكلام من قبل الإمام؟ هل الإمام بصدد بيان حقائق فلكية؟ شنو قيمتها؟ ظاهر حال الإمام أنه بصدد بيان موضوع الحكم الشرعي وأجلى الأحكام الشرعية التي يتوقع لهذا الموضوع هو صلاة دخول وقت صلاة المغرب. فعلى هذا الأساس يمكن القول بتمامية دلالة هذه الرواية سوى بالتعبير الوارد في الحديث الأول والحادي عشر أو التعبير الوارد في الحديث السابع، لأنه قلنا سابقا بأنه أكو تفاوت بسيط في متن هذا الحديث بحسب النقل الوارد في الحديث الأول والحادي عشر. التعبير ببلي أي من المشرق، ما بتعبير ناحية المشرق، أكو تعبير من المشرق في النقل الوارد في الرقم واحد والنقل الوارد في الرقم الحادي عشر. التعبير من المشرق، بينما في الحديث السابع الذي هو أيضا نفس هذا الحديث، الرواية الواقعية واحدة جاءت بطرق متفاوتة وصار لها ثلاث أرقام هنا، ولكن هي في واقعها رواية واحدة. في الرقم السابع عشر تفاوت بسيط، جاء التعبير إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق، تعبير ناحية. وسيد الخوي يفرق بين معنى ناحية المشرق ومعنى من المشرق، فقال من المشرق يعني من نقطة المشرق، من ناحية المشرق يعني إلى قمة الرأس، بينما احنا قلنا في بعض الدروس الماضية أنه ماكو تفاوت كبير بين معنى هاتين العبارتين، معنى من المشرق ومعنى ناحية المشرق، لأنه لا شك أن قوله من المشرق هم لا يقصد من نقطة المشرق، هم يقصد ناحية المشرق، ما يسمى مشرقا عرفا هو هالجهة اللي مثلا متر مترين ما يعلون متر مترين على اليمين واليسار، ما يعني ما يدور حول نقطة المشرق من مسافة عرفية. فتعبير ناحية المشرق هم أيضا نفس الشيء، ناحية المشرق مو يعني إلى قمة الرأس، ناحية الناحية الجهات التي يكون أطراف نقطة الشروق. هذا فلا نفرق، إن كان تفاوت جدا بسيط غير قابل للاعتناء. فإذا هذا الحديث بنقولاته الثلاثة يمكن أن نعتبره مما يتم دلالة وسندا، إذ أننا صححنا سند هذا الحديث بكون القاسم بن عروة ممن روى عنه بعض الثلاثة. فإذا يتم سند هذا الحديث بنقولاتها الثلاثة، والدلالة هم بهذا التوضيح الذي وضحنا يبدو تامة، لا على رأي الأشهر بل على هذا الرأي الجديد الذي نحن ذكرناه. وأيضا الحديث رقم ثلاثة، ولكن الحديث رقم ثلاثة السند غير تام ولكن الدلالة يبدو تامة. الحديث رقم ثلاثة بلي قال سمعته يقول وقت المغرب إذا، طبعا هذا الحديث الذي فيه إرسال عن بعض أصحابنا، وهم هذا علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا. علي بن أحمد بن أشيم لا دليل على وثاقته سوى كامل الزيارات، ونحن لا نقبل بقاعدة كامل الزيارات، فإذا لا نبني على صحة سند هذه الرواية. ولكن من حيث الدلالة بل قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قال لا، قال لأن قلت لا، قال لأن المشرق مطل على المغرب، هكذا رفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة منها هنا. خب ما علينا بهذا التعليل، التعليل مو واضح، شنو معنى الإطلال مطل هكذا مد يده اليمنى على اليسرى؟ هذه قد لا يطابق يعني القضايا الفلكية المعروفة في يومنا هذا بحسب علماء الفلك في يومنا هذا، قد نستغرب من هذا المعنى، ولكن لعل هذا معنى كنائي، معنى إطلال مو إطلال حقيقي. المهم هذا مو ذات أهمية، وإنما الشاهد في قوله وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق. وقت المغرب واضح أنه يقصد وقت المغرب يعني وقت المغرب الذي يجوز فيه الصلاة، مو وقت المغرب هم أيضا، هذا ليس إخبارا للقضايا الفلكية المحضة بدون ترتب أثر شرعي. فوقت المغرب يعني وقت المغرب الذي يجوز فيه الصلاة. ما هو وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق؟ هذا هم أيضا نقول بأنه من المشرق ليس ظاهرا في معنى تمام المشرق إلى قمة الرأس، من المشرق يعني من حوالي موضع شروق الشمس. والرقم خمسة وهو من الروايات التامة سندا، طبعا هذا هم أيضا إحنا تممنا سند السيد الخوئي، ما يقبل بتصحيح السند. سيد الخوئي يستشكل في إسماعيل بن أبي سارة، ونحن قلنا بأن إسماعيل بن أبي سارة روى عنه ابن أبي عمير، فعندنا تم سند هذه الرواية. هذه الرواية تقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب، يعني نفس مقدار التفاوت الموجود بين مغيب الشمس إلى طلوع إلى صلاة المغرب، إلى وجوب صلاة المغرب، بس إلى صلاة المغرب قايل. بس راح نقول أن السيد الخوئي ناقش، ولكن احنا نستبعد هاي المناقشة. نفس التفاوت الموجود بين بمقدار نفس التفاوت الموجود بين غروب الشمس وصلاة المغرب، بنفس مقدار التفاوت أكو بين وقت الذي كان يصلي فيه الوتر رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي فيه الوقت وتر عن طلوع الفجر. خب بالنسبة إلى صلاة الوتر هسه احنا مو محل شاهدنا، ولكن مع هذا التشبيه الإمام شبه يقول على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب، هذا شاهد على أنه إذا أكو تفاوت بين تفاوت زماني، فاصل زماني، إذا أكو فاصل زماني بين مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. خب ما هذا الفاصل الزماني؟ ما ندري الفاصل الزمني الذي يستدعيه ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس أو أقل من ذلك، والقدر المتيقن أقل من ذلك، القدر المتيقن من هذين الاحتمالين طبعا يعني هذا بين الأقل والأكثر تفسير هذه الرواية بأنه هذا الفاصل الزمني كم. فإن كان هناك فاصل زمني فالقدر المتيقن منه هو ذهاب الحمرة من جهة المشرق ولو حوالي نقطة شروق الشمس. فإذن هذا هم أيضا دلالتها تشبه، وإن كان لا بالتصريح، ما ذاكر تصريح بذهاب الحمرة المشرقية، ولكن تدل على وجود فاصل إجمالا ولو قليلا، وجود فاصل إجمالا هذا هم بها المقدار تدل. والسند تام لما ذكرنا من أن إسماعيل بن أبي سارة ممن روى عنه بعض الثلاثة، أي يعني مو إلا إلى قمة الرأس، هذا ما يثبت إلى قمة الرأس ما يثبت. القدر المتيقن الذي تدل عليه هذه الرواية قدر متيقن دلالي، مو قدر متيقن في حكم الله، قدر متيقن في دلالة هذه الرواية، قدر متيقن في دلالة هذه الرواية بالمقدار القصير الذي يستدعيه ذهاب الحمرة المشرقية من حوالي مشرق الشمس. ورقم 10 في الباب، رقم 10 في الباب السند غير تام بعلي بن يعقوب، هذا مجهول، علي بن يعقوب الهاشمي بلي، ولكن من حيث الدلالة إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفاق. بناء على دلالة مادة أمر يأمره، مادة الأمر على الوجوب، إن قلنا بأن مادة الأمر لا يدل على الوجوب، خب لا، هذه الرواية تخرج عن الروايات التامة دلالة. إنما أمرت، هذا مستخدم مادة الأمر، فإذا قلنا أمرت يعني أوجبت بمعنى الوجوب، فيتم دلالة هذه الرواية. طبعا إحنا نتأمل في دلالة مادة الأمر على يعني على بناء على هذا التأمل ما يكون نعد هذه الرواية مما تتم دلالته، لاحتمال أن يكون المراد هو الاستحباب. الأمر تارة يكون وجوبيا وتارة يكون استحبابيا، مادة أمر الأمر الاستحبابي يصدق عليه الأمر، الأمر الوجوبي هم يصدق عليه، كلاهما يصدق عليه الأمر، مادة الأمر. على كل حال، لكن على ذوق المشهور، على ذوق المشهور القائلين بأن مادة أمر ظاهرة في الوجوب كهيئة كصيغة فعل الأمر، كصيغة فعل الأمر، ومادة أمر كلاهما حسب رأي المشهور يدلان على الوجوب. على هذا الرأي، على هذا المذهب المبنى المشهور، هذه الرواية لابد أن نقول بأنها تامة سندا، لأنها تعبر إنما أمرت أبا الخطاب، فعلى تفسير الأمر بالوجوب يعني أوجبت، بل فلازم تكون تامة دلالة عفوا على هذا الرأي، على أن يصلي المغرب حين أزالت الحمرة من مطلع الشمس. بلي. والرواية الثانية عشرة في الباب والسند غير تام، بلي، وعنه عن عبد الله بن جبل عن علي بن الحارث، هذا مجهول، عن بكار، هذا بكار لم يوثق، عن محمد بن شريح عن أبي عبد الله قال سألته عن وقت المغرب فقال إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة. قلنا بأنه تغيرت الحمرة إما بمعنى تغيرت قصد بها زالت وذهبت، أو لعل الأولى تفسير تغيرت بأنه تغير مكانها، يعني ارتفعت في المقدار تغير المكان، الحمرة كانت في جهة مطلع الشمس تماما ثم تحركت إلى في المقدار إلى الأعلى، فصار فيه تغير مكاني إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة، يعني عن هاي المنطقة حتى الصفرة تزول تصير نوع من السواد، بحيث حتى الصفرة تزول. عندئذ هذا هم أيضا لا يعني إلى قمة الرأس، ما قايل إلى قمة الرأس، فهذا هم أيضا تدل على هذا المعنى. هذه أما باقي الروايات كلها قابلة لمناقشات قوية، يعني أكثرها ذكرها سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، بلي، وطبعا بعضها لم يذكر سيده، مثلا المناقشة في تلك الرواية التي عبرت بقمة، رواية واحدة فقط كانت عبرت بقمة الرأس، احنا اثرنا مناقشة بوجود تضاد داخلي، لأن يعني سيد الخوئي ما ذاكر هاي الملاحظة. بلي، وعلى كل حال فنحن نرى أن الروايات الأخرى لا شيء فيها يدل على هذا الرأي. إذن فنحن مع هذه الروايات الخمسة، وهذه الروايات الخمسة إما نعتمد فقط على تامة منها سندان، أو نقول بأنها عدد خمسة يكفي للاستفاضة، وإن كان هذا بعيد جدا لكون خمسة روايات كافية للاستفاضة المورث للإطمئنان، هذا بعيد. فإذا قلنا بأن عدد خمسة من الروايات تكفي للاستفاضة المورثة للإطمئنان، فخمستها تقع طرفا للمعارضة مع الطائفة الثانية، وإن قلنا لا هذا ما تكفي للاستفاضة، فاثنين منها تامة السند، رقم واحد الذي طبعا هو متكرر في الرقم السابع والحادي عشر أيضا، ورقم خمسة، هاتان الروايتان تامتان سندا من هذه الخمسة، فيقع هاتان الروايتان تقعان طرفا للمعارضة مع روايات الطائفة الثانية الدالة على كفاية غروب الشمس من يعني غروب الشمس قرص الشمس. خب الآن لابد وأن نبدأ بحل التعارض، ما دام التعارض حصل إما بين هذه الخمسة كلها وبين روايات الطائفة الثانية، أو بين اثنين من هذه الخمسة التامين سندان، فإذا ماذا نصنع للجامع، وأي من الطائفتين نرجحهما؟ هناك وجهان لصالح ترجيح الطائفة الأولى، وهناك وجهان لصالح ترجيح الطائفة الثانية. أما ترجيح هذه الطائفة الأولى بأن نقول بأنه لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية ولو بهذا المقدار، مو إلا إلى قمة الرأس، نرجح هذه الطائفة على الطائفة الثانية التي تدل على كفاية غروب قرص الشمس. الوجهان اللذان بصالح هذا الرأي، أولا هو دعوى التقييد، بمعنى أن نقول أن الطائفة الثانية تدل على بالدلالة الإطلاقية تدل على كفاية غروب القرص. الترجيح ولو بالجمع العرفي.
يعني لازمنا في وجوه الجمع العرفي.
إما الجمع العرفي لو تم الجمع، وإذا استقر صار التعارض مستقرا. الآن إن إحنا قلنا أكو تعارض، مو يعني إلا تعارض مستقر، تعارض حصل. هسه كنا نفكر بحل التعارض، حل التعارض إما بالجمع العرفي، وهذا الجمع العرفي قد ينتهي إلى بل صالح هذا الجانب، وقد ينتهي إلى صالح ذاك الجانب. الجمع العرفي دائما ينتهي إلى صالح أحد الجمع، أو مثلا فد معنى مثلا مشترك، فد معنى ثالث مثلا منهما. فالجمع العرفي غالبا ينتهي إلى صالح أحد الطرفين عادة وغالبا هكذا. فإما بالجمع العرفي، وإما إذا لم نجد جمعا عرفيا وانتهينا إلى كون التعارض تعارض مستقر، فبعد التعارض المستقر ماذا نقول؟ يصير تساقط. بعد التساقط ماذا نقول؟ فإذن لابد أن نتأمل بعلاج هذا التعارض بأحد بأي شكل من الأشكال، إما علاج بالجمع العرفي أو بالتساقط ثم الرجوع مثلا إلى المرجع آخر. فهناك وجهان ينتهيان إلى صالح الطائفة الأولى، أحدهما هو دعوى أن الطائفة الثانية إنما تدل على كفاية غروب قرص الشمس بالدلالة الإطلاقية لا بالصراحة، ولكن وذلك لأنها لا تصرح بأنه لا يجب ذهاب الحمرة المشرقية، بل تدل على أن المغرب الشرقي أو أن وقت الصلاة يدخل عند غروب القرص، لكن عند غروب القرص هل مقيدا، هل هو مقيدا أو غير مقيد؟ ظاهره الإطلاق، ظاهره يشمل ما إذا ذهبت الحمرة المشرقية أو لم تذهب الحمرة المشرقية. إذا غرب قرص الشمس دخل وقت الصلاة، سواء غرب ذهبت الحمرة المشرقية أيضا أو لم تذهب الحمرة المشرقية أيضا. قالوا إذن هذه الروايات مطلقة من حيث أنه سواء ذهبت الحمرة المشرقية أو لم تذهب، ما دام هذه مطلقة قابلة للتقييد نقيدها بما دل على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية. غاية الأمر أن هؤلاء قالوا بأن المراد بذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، ونحن نقول لا إلى قمة الرأس، بل بمقدار ما أطراف مطلع الشمس. فيتم الجمع العرفي بالتقييد، والنتيجة بصالح من؟ بصالح القول بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية. هذا هو الوجه الأول الذي ينتهي إلى صالح هذا الرأي. والوجه الثاني الذي ينتهي إلى نفس هذا الرأي أيضا، إلى نفس هذه النتيجة أيضا، حمل روايات الطائفة الثانية على التقية، لأن روايات الطائفة الثانية على طبق قول العامة، لأن رأي العامة هو كفاية غروب القرص، فنحمل هذه الروايات على ذلك. هذا فيما إذا لم نحصل على جامع دلالي، فتجي الروايات التي تقول بأنه بعد استقرار التعارض عندئذ خذ بما وافق ما وافق الكتاب وبما خالف السنة، يعني أكو ميزانان للجمع بعد استقرار التعارض، بعد كون التعارض تعارضا مستقرا. فعندئذ إن هناك وجهان ذكر في روايات الترجيح، وجه فيما إذا كان أحد طرفي تعارض موافقا للكتاب والآخر مخالفا للكتاب فنرجح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، والآخر نرجح ما خالف العامة على ما وافق العامة. فهنا يقال بأنه هذا قابل للتطبيق، هذا الوجه، هذا الوجه قابل للتطبيق، فنحمل على التقية، نقدم ما خالف العامة على ما وافق العامة. هذان وجهان لصالح هذا الرأي، والوجهان الآخران اللذان هما بصالح القول بأنه يكفي غروب القرص، هما أن نقول الوجه الأول أن نحمل ما دل على ذهاب الحمرة نحمله على الاستحباب تطبيقا للقاعدة الأصولية التي تقول بأنه إذا وقع التعارض بين دليلين أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي فيحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام، مثلا دليل يقول بالوجوب دليل يقول بالإباحة بالجواز مثلا لا بالوجوب بالاستحباب مثلا، أو مثلا دليل يقول بالحرمة ودليل آخر يقول بالجواز، يعني أحد الطرفين تعارض إلزامي والطرف الآخر ترخيصي، فبما أن الإلزام قابل للتوجيه إلى إرادة ما دون الإلزام، ما يدل على الحرمة قابل للتوجيه لإرادة الكراهة، وما دل على الوجوب قابل للتوجيه لإرادة الاستحباب، بينما ما يدل على الترخيص مقابل للتوجيه لإرادة الوجوب أو لإرادة الحرمة، ما يدل على الترخيص ما يمكن توجيهه وتأويله بإرادة الوجوب أو الحرمة. إذن فنحمل ما دل على الوجوب على ما دون ما دل على الحكم الإلزامي نحمله على ما دون الإلزام. هذه قاعدة من قواعد باب التعارض. هذه القاعدة قد يدعى دلالتها في بحثنا هذا، وذلك لأنه إذا تأملنا في نقطة التعارض بين هاتين الطائفتين وهي أنه بعد غروب القرص وقبل ذهاب الحمرة هل يجوز الصلاة أو لا يجوز؟ أحدهما يقول يجوز والآخر يقول لا يجوز، يعني أحدهما ترخيصي والآخر إلزامي، أحد طرفي تعارض يقول لا ما يجوز الصلاة بل يجب عليك أن تصبر إلى أن تغيب الحمرة فهذا حكم إلزامي، والطائفة الأخرى تقول لا الصلاة تجوز بعد لا يجب عليك أن تصبر. إذن ففي نقطة التعارض بين الطائفتين وهي ما إذا غربت الشمس ولا زالت الحمرة ما غايبة، حمرة المشرقية ما غايبة، هذا محل التعارض، هذه نقطة التعارض بين الطائفتين، في هذه النقطة إحدى الطائفتين يحكم بحكم إلزامي وهو أنه يجب عليك أن تصبر إلى أن تغيب الحمرة المشرقية ولا يمكن الاكتفاء بغروب القرص، والآخر ترخيصي يقول لا يجب عليك هذا يكفي لدخول وقت المغرب أو للإفطار. إذن فالنسبة بينهما بين الطرفي تعارض نسبة الإلزام إلى الترخيص، أحد طرفي تعارض إلزامي والطرف الآخر ترخيصي، فالإلزامي منهما نحمله على ما دون الإلزامي على الاستحباب، نحمل على الاستحباب. إذن نقول بأن ما دل على وجوب ذهاب الحمرة المشرقية يقصد به الاستحباب، هذا الواجب صالح هذا الرأي. يعني إذن يكفي غروب القرص، هذا يأتي ينتج هذا الوجه، ينتج القول بكفاية غروب القرص. والوجه الآخر أيضا الذي أيضا ينتهي إلى هذا القول، حمل ذهاب الحمرة على الإمارية، نقول بأنه صحيح أن ظاهر هذه الروايات، روايات الطائفة الأولى الدالة على ذهاب الحمرة المشرقية، ظاهرها الأولي هو وجوب ذهاب الحمرة المشرقية، وأنه هو موضوع الحكم، الموضوع الحقيقي للحكم هو ذهاب الحمرة المشرقية، ولكن هذا قابل للتوجيه بإرادة معنى الإمارية، بمعنى أنه غروب القرص يصعب تشخيصه، واحد كل مثلا يصعد إلى السطح أو إلى مكان مرتفع حتى ينظر موضع غروب القرص ليجد بأن القرص هل غرب أو لم يغرب، هذا صعب. فالإمام يعلمهم تشخيص ذلك بطريق سهل، وهو بطريقة ذهاب الحمرة المشرقية الذي هو يتأخر عن غروب نفس القرص، فيكون المتأخر دليلا على تحقق المتقدم، أمارة قطعية، سموه أمارة بالمعنى المصطلح، بمعنى أمارة حجة شرعا الظن الحجي، لا بالمعنى اللغوي من الإمارة، نقصد يعني علامة قطعية للإمام، يعلمهم بهذه العلامة القطعية، يقول بأنه إذا أردت أن تعرف وتشخص بأن غروب القرص هل حصل أو لم يحصل، يمكنك أن تشخص ذلك عن طريق ذهاب الحمرة المشرقية، لأن ذهاب الحمرة المشرقية يتأخر عن غروب القرص، فإذا تحقق المتأخر فقد تحقق المتقدم قطعا. هذا هم يعني توجيه قابل، وما دام هذا التوجيه قابل لهذا الجانب، فهذا يعني أن ظهور دليل، ظهور ما يدل على كفاية غروب القرص يكون أقوى من ظهور ما دل على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية، لأن ما يدل على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية قابل لهذا التوجيه، ما دام قابل لهذا التوجيه يعني ظهوره في ضرورة ووجوب الذهاب الحمرة يكون ظهورا ضعيفا، ظهور أكو من ننكر، ولكن في مقابل هذا الظهور ما دام أكو هذا الاحتمال فهذا الظهور يضعف، فيصير هذا الظهور أضعف من الطائفة الأخرى الدالة على بل كفاية غروب القرص، فهذا يكون مرجعه إلى التقديم بالأظهرية. وجه الأظهرية هذا الذي ذكرنا، وجه الأظهرية هو أنه ما دل على ذهاب الحمرة المشرقية قابل للتأويل والتوجيه بالأمارية، ما دام هذا قابل لتوجيه الأمارية فظهوره يضعف، وذاك يصير ظهوره أقوى. هذا هو أيضا وجه جمع لصالح هذا الرأي. إذن عندنا وجهان لصالح ينتهيان إلى صالح القول بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية، ووجهان لصالح القول بكفاية غروب القرص، وهذه الوجوه الأربعة أي منها هو الصحيح سيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.